بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. فاكرين أي حاجة من ما قبل الراحة؟ اتفقنا أن احنا عدينا على جزئين. الجزء الأولاني كان جزء المقدمة واتبعت فيه كام رسالة، اثنين، واحدة ليهود مصر والتانية الواحد من حكماء اليهود في مصر. بعد كده ثلاث إصحاحات بعد كده، ثلاثة أربعة خمسة، بيحكولنا عن الانقسامات اللي موجودة أو المشاكل الروحية الداخلية اللي خلت الناس قاعدة في كرب وخلت الهيكل يدنس. من 6 لغاية صح 9 هنسميها مع بعض، اتفقنا على غيرة خادم أو غيرة شعب مقدس، مش خادم بس، لأن الحقيقة هيتحط لنا نماذج في منتهى الروعة هنقف قدامها. بداية الإصحاح السادس يدينا الصورة القاتمة اللي وصل ليها الحال بتاع شعب ربنا. الهيكل اتدنس، اليونانيين بقوا محتلين لأورشليم، عايزين يمحوا كل أثر لعبادة ربنا، فالهيكل اتدنس، مفيش ذبايح هتقدم، مفيش حد بيصلي في الهيكل. يوم السبت اليوم بتاع ربنا، مفيش حاجة اسمها يوم سبت، الناس كلها تشتغل يوم السبت. يوم السبت ده يوم عادي جدا، مفيش حاجة اسمها ختان، مفيش عهد مع ربنا، ربنا مفيش ذكر ليه، اي عبادة ملهاش مكان وسط شعب ربنا. ده الحال اللي موجود عليه الناس. اجبروهم ان هم يعملوا احتفال شهري بعيد ميلاد الملك، كل شهر بدل رأس الشهور اللي بيعيدوا اليهود يعملوا احتفال بعيد ميلاد الملك، ويلبسوهم لبس كده ويخلوهم يعملوا زفة في أورشليم احتفالا بعيد ميلاد الملك بتاع اليونانيين. اليهود ابتدوا يفقدوا الهوية بتاعتهم. بس ربنا هيقول لنا ان وسط الاحداث ديت ربنا هيخلي في ناس امناء، زي ما يهوذا المكابي طلع على الجبال، طلع على الجبل ومعاه 9 تانيين، في 10 اشخاص مقدسين لربنا مش خاضعين لليونانيين. في ناس جوه أورشليم ربنا اداهم نعمة ان هم يجاهدوا. الاحداث قد تكون صعبة بس نتفرج اللي بيحصل. اول مثل بيديه لنا السفر في صحاح 6 كده، يقول لنا ان في واحدة ستات كل واحدة منهم جابت طفل ذكر، وحسب شريعة اليهود في اليوم الثامن ختنته. اليونانيين منعين الختان، منعين ان يبقى في عهد ما بين الانسان وما بين ربنا، فعشان يدوا درس لبقية الناس ومحدش يفكر انه يقلد اي واحدة من الستتين اللي ختنوا اولادهم في اليوم الثامن حسب شريعة اليهود، جابوا الستتين بالطفلين، وكل ست مسكت الطفل بتاعها وراحوا ربطوه حوالين صدرها، ربطوا لها الطفل بتاعها حوالين صدرها، وراحوا عاملين لها زفة كده على أسوار أورشليم، وفي آخر الزفة راحوا ساقين الستتين من على الأسوار بالأطفال محضونين. ده قاسية، بس في ناس أمينة لربنا حتى لو كان النتيجة أن هي هتقدم حياتها. مجموعة من الشباب قالوا إحنا لازم نحفظ السبت، السبت ده مقدس لربنا. أذكر يوم السبت وصية مهمة، ربنا لازم يبقى له مكان، لازم يبقى له وضع في حياتنا. فابتدوا ليلة السبت كده الجمعة كده يبتدوا يهربوا من أورشليم ويطلعوا على مغارة برة أورشليم يقضوا فيها اليوم بتاعهم عشان يحفظوا السبت. كالعادة في فاعل خير في كل زمان وصلوا الأخبار دي لليونانيين، قالوا لهم ده في مجموعة من الشباب التقي، اليهود التقي اللي محافظ على شريعة ربنا، طلعوا عشان يقدسوا السبت في مغارة برة. فراحوا بعتوا فرقة مجموعة من العساكر كده، راحوا سدين باب المغارة بحجر، وراحوا مولعين على المغارة بالحجر اللي فيها عشان يخلصوا من الناس اللي حفظت السبت. بيبعتوا انذار قوي للناس يقولوا لهم اوعوا تحفظوا السبت، اوعوا تمشوا ورا ربنا، اوعوا يبقى في عهد ما بينكم وما بين ربنا. وهنا في نص الإصحاح راح طالع سؤال، هو ليه ربنا بيسمح بالضيقة للناس اللي ماشية وراه؟ يا رب دي واحدة ست ختنت ابنها حسب الشريعة عشان يبقى في عهد ما بينها وما بينك، دول ناس قرروا ان هم يحفظوا السبت عشان يبقى ليك دور واضح في حياتهم، ليه سمحت بكده يا رب؟ فكانت الإجابة على لسان كاتب السفر أو ياسون القيرواني اللي متلخص عنه صفر، قال في حاجتين مهمين جدا. حاجة الأولانية، هل ينجح الأشرار إلى المنتهى؟ والإجابة اللي حطها لأ، الشر ما بينتصرش للآخر، لكن ربنا بيبقى له دوره واضح في الوقت المناسب. الحاجة التانية، نوع من أنواع العتاب الذاتي، بيقول هو احنا مش غلطنا في حق ربنا ونستاهل العقاب؟ هو احنا مش بعيدنا عن ربنا؟ هو احنا ربنا مش بيعمل كده عشان نرجع ونتوب مرة تانية؟ ان الألم دوت لمصلحتنا او التجربة دي لمصلحتنا. وبعديها هيحط قصة لشخص ثالث، انسان تقي اسمه أليعازر. أليعازر ده كان انسان تقي جدا، واخد منصب ما بين اليهود، مشهور بالتقوى بتاعته. قبضوا عليه اليونانيين السلوكيين وقالوا هنعمل معه حاجة جديدة، احنا هنقدم له طبق لحم خنزير وعليه ان هو ياكله عشان يتنجس ويخلي الشباب كله او الناس كلها تاكل ورا لعازر زي ما هو اكل. فجم قبضوا عليه وكتفوه وقدموا له طبق اللحمة وراح حطين له حتة في بقه، فرح تافف حتة اللحمة اللي اكلها ورفض انه ياكل. يظهر اللي كانوا قبضين عليه دول كانوا مجموعة من اليهود وعارفينه كويس قوي، فقالوا له احنا هنعمل لك حل وسط، انت لو فضلت رافض ان انت تاكل هيطلع عليك حكم بالاعدام، هتموت. احنا هنجيب لك طبق لحمة مطبوخة طهرة غير نجسة، كل منها كأنك كلت من لحم الخنزير، واحنا هنشهد قدام اليونانيين انك كلت من لحم الخنزير وتنجي نفسك من الموت. قال لهم انا قادر ان انا نجي نفسي من الموت، بس الحقيقة خطية الرياء خطية مكروهة جدا قدام ربنا، انا مش همثل عشان اشتري حياتي، ومش هاكل لألا يفتكر الشباب من بعدي ان لعازر ضعف واكل من اللحمة، وتيجي الاجيال بعد كده تقول ان هذا لعازر وهو عنده 90 سنة شيخ عجوز ضعف وساب ربنا في النص ورفض الحل الوسط، رفض ان يبقى فيه حل في النص ينقذ له حياته. الموقف العجيب ان اليهود اللي كانوا قابضين عليه يقول لنا كده سفر المكابين ان لما رفض النصيحة او المشورة بتاعتهم ابتدوا هم يعذبوه عذاب في منتهى الشدة، وابتدى هو وهو بيتعذب بيصرخ ربنا كده يقول له يا رب انا كان ممكن انجو، بس من فضلك يا رب، من فضلك يا رب رجع الايمان او حافظ على الايمان والتقاليد بتاعتنا. واستشهد هذا الانسان البار لعازر اللي عنده 90 سنة اللي رفض ان هو ياكل من لحم الخنزير، من اللحم الغير طاهر، ورفض الحلول الوسط من اجل نجاته الشخصية عشان يبقى قدوة لكل جيل ان الحلول الوسط مش هي الحل، لكن ربنا يقبل القلب الكامل لربنا، ان ربنا بيدور على القلب الكامل، ان الحلول الوسط مش دايما هي الحلول المناسبة، لكن ربنا يدور على القلب الكامل لربنا. ده اصحاح 6. اصحاح 7 يقدم لنا قصة برضو في منتهى القوة رغم انها في منتهى العنف. اليونانيين ما بيتعلموش، مصرين ورا الهدف بتاعهم ان احنا هنخلي كل اليهود يسيبوا ويبعدوا عن ربنا. فقبضوا على ام عندها 7 اولاد، ام واولادها السبعة، 7 شباب جميل جدا من الشباب اللي محافظين على الشريعة ومحافظين على علاقتهم بربنا. هتسيبوا الإيمان، تاكلوا من الخنزير المذبوح، الخنازير بتاعت الأوسان، رفضوا. فراح القائد بتاع الكتيبة المسؤول عن العيلة ديت، راح مطلع الأخ الكبير. فالأخ الكبير قال له مهما عملت احنا مش هنسيب ديانة أبائنا، مش هناكل من الخنزير، مش هنسجد غير لإلهنا. فراح بعت القائد وجاب حلل من الكبيرة ملاها مية وقال لهم ابتدوا اغلوا المية، هتسيب الإيمان، هتسيب الإيمان. فضل على إصراره، فعمل حاجة معاه في منتهى البشاعة، راح جايب هذا الابن الأكبر وراح فاتحين له بقه وشدين لسانه وقطع له لسانه عشان ما يجيبش سيرة ربنا. هو اللي جاي أبشع. المهم تاكل من الخنزير تسيب ربنا مصر على أقواله. والمنظر الأعجب أن الإخوات الستة والأم بيشجعوا هذا الإنسان على الاحتمال. ده المنظر الأعجب. ابتدوا يستخدموا معاه أنواع كتيرة قوي من العنف. ابو روحه ما فيش داعي لذكرها. المهم ما فيش حاجة نفعت معاه، مصر على إيمانه، فنهى على حياته جوه الحلل المليانة مية ديت. ده كان الأول. جاب التاني وابتدى معاه نفس القصة مرة تانية، تسيب الإيمان مفيش، ابتدى سلسلة من التعذيب البشع، مفيش مش هسيب ربنا، يطلع قرار بأنه برضو حياته تنتهي. فقبل ما حياته تنتهي يقوم قايل وعظة أو تعليم في كلمتين كده لهذا الإنسان، إن هو مش هيسيب ربنا وإن وجوده مع ربنا أفيد. نمرة 2، نمرة 3، نمرة 4، نمرة 5، نمرة 6، بيتكرر معاهم نفس المشهد. تعذيب في منتهى القسوة، في منتهى الوحشية، في منتهى الشدة. وكل واحد منهم قبل ما يستشهد يقول وعظة في كلمتين، مش وعظة، هو رسالة في كلمتين لهذا الإنسان، للعساكر اليونانيين الواقفين. لكن محدش بيتعلم ومحدش بيوصل له الدرس. وصل للشاب نمرة 7، شاب صغير، واضح انه كان سنه فارق عنهم قوي. ابتدى كلام معاه بملاطفة، فانت شفت اللي حصل لاخواتك، خليك انت العائل. فلاقي الام بترد وتثبت الابن على الايمان. حاول معاه مرة واثنين وثلاثة مفيش فايدة. ابتدى يستخدم انواع من التعذيب مع هذا الابن الصغير، مش جايب معاه نتيجة. فراح نده الام، قال لها اسمعي، تي ولادك الستة راحوا وده اللي فضلك، عقليه. فقالت له حاضر من عينيا، وراحت واخده ابنها على جنب وقالت له من فضلك ارحم شيخوختي وافتكر تربيتي ليك ولاخواتك الستة اللي سبقوك للسماء. من فضلك اوعى تنكر الايمان، من فضلك اوعى تسيب ربنا، من فضلك اوعى تتنازل. ورجع هذا الشاب الصغير اشد حماس انه يحافظ على الايمان مرة تانية. وفعلا حصل اخواته السبعة. في اخر الكل الام خدت معاهم اكليل الشهادة، خدت معاهم الام نفس الاكليل اللي خدوه ولادها السبعة، من غير تفريط ملي واحد في الايمان. لكن هي كانت بتشجعهم، نموذج في منتهى الروعة. الام دي اللي تشوف استشهاد ولادها السبعة قدام عينيها وتفضل في ثبات، مش بس في ثبات، لا دي كانت بتشجع اولادها واحد ورا التاني ان هم يفضلوا متمسكين بالايمان، محافظين على علاقتهم القوية بربنا. انسانة هدفها واضح وقدمت كتير. نماذج لخدام او ناس غيرتها ناحية ربنا غيرة في منتهى القوة. يهوذا المكابي احنا اتفقنا انه موجود في الجبل مع 89 10 تنفار هربانين بره اورشليم، قاعدين في الجبال عايشين عيشة الوحوش. الحقيقة ما فضلش هروبهم ده كتير، لكن ابتدوا ياخدوا خطوات ايجابية ناحية اللي بيحصل. فابتدوا ينزلوا بالليل الاشخاص اللي عددهم قليل على القرى اللي حوالين اورشليم، ويعرفوا ان في اماكن فساد او اماكن بعيدة عن ربنا، فيبتدوا يحاربوها ويبتدوا يحرقوها، وربنا يديهم نصرة ورا التانية. ويقول لنا كده اصحاح 8 ان البداية بتاعتهم، احنا من كام اصحاح، في اصحاح 5 كان معنا 10 تنفار، يفتح اصحاح 8 ان يهوذا المكابي معاه 6000 محارب. ابتدوا ب10 والنهاردة وصلوا 6000 محارب. فربنا عايز يبعث لنا رسالة، حتى لو كانت البداية ضعيفة، ان في صوت واحد هو المقتنع بالصح، ربنا هيضم حواليه ناس. بس خليك واثق ان اللي بيقوله ربنا هو الصح، خليك واثق في ربنا، وربنا هيبعت معاك ناس تسند وتساعد. ان ربنا مش هيسيب نفسه بلا شاهد حتى لو الدنيا كانت في منتهى القسوة. حتى لو كان الهيكل مكان للنجاسة دلوقتي، حتى لو الهيكل مش عارفين نقدم عليه ذبيحة، حتى لو الكل بعد عن ربنا، حتى لو رؤساء الكهنة بعدوا عن دورهم، ربنا لا يترك نفسه بلا شاهد. فيجي مع يهوذا المكابي 6000 محارب، وال6000 دول ابتدوا يهجموا على قرية ورا التانية، وكل قرية يخشوها زي ما قلت لحضراتكم يحاربوا أماكن الفساد، يحرقوها، ينتصروا فيها. وهجماتهم دي كانت عادة تبقى بالليل. فوصل خبر ان يهوذا دوت انسان في منتهى الشجاعة، يحارب حروب ربنا بمنتهى القوة، يحارب بالليل، ينتصر. فانتشر اسمه ما بين الناس بصفة الشجاعة، انه انسان في منتهى القوة، في منتهى الشجاعة. طبعا قصاد العمل الإيجابي الشيطان مش هيسكت، فيحرك الملك أنتيخوس الرابع، أنتيخوس أبيفانيوس، فيبعت جيش كده في 120,000، هتلاقوها كده في السفر، راجل أو يعني من المشاة، من المحاربين المشاة، ويبعت القائد بتاعهم واحد اسمه نيكانور ومعاه واحد اسمه جرجياس، اثنين من قادة الحرب المشهورين جدا. ومن استهزائهم باليهود وبجيش اللي مع يهوذا المكابي قالوا كده ان احنا مجهزين ان احنا بعد الحرب هناخد اليهود دول نبيعهم عبيد. مش بس هنبيعهم عبيد، ده حددوا السعر من قبل ما يخشوا الحرب، فقالوا ان كل 90 راس، كل 90 يهودي هنبيعهم ب90 قنطار من من المال، 90 واحدة من الفلوس. يعني هم حددوا ان هم انتصروا، حددوا ان هم هياخدوا اليهود دول يبيعوهم، حددوا ان هم هيبيعوهم بالسعر الفلاني. ده الاعداء اللي داخلين عليهم، امكانيات جبارة، عدد كبير داخلين على يهوذا المكابي والناس اللي معاه. يهوذا مش هيسكت طبعا، فابتدى اول حاجة انه جمع الجيش بتاعه. هتعمل ايه مع الجيش بتاعك يا يهوذا؟ قال اول خطوة هي الخطوة الطبيعية جدا للرجال من ربنا، ان انا هديهم كلمة عن عمل ربنا مع الناس اللي بتحافظ على اسمه. فابتدى يجيب لهم قصص من الكتاب المقدس، طبعا كلها من العهد القديم، يقول لهم عن عمل ربنا مع الناس اللي عايزة تحافظ على اسمه. ودي حاجة معروفة حتى عند الناس بتوع الحرب، يقول لك عمل لهم نوع من انواع الشحن المعنوي، انه بيحمسهم عشان خاطر الحرب، بيديهم دفعة معنوية قوية عشان ينزلوا يحاربوا. فقال لهم بصوا ده ربنا عمل ايه مع حزقية وقت ما جه سنحريب خسره، بعت له ملاك واحد قتل 185,000 في ليلة. بصوا رجال ربنا، ربنا عمل معاهم ايه، وابتدى يديهم قصص من العهد القديم تعمل لهم نوع من انواع الحماس، فتحمس الناس لعمل ربنا وللحرب. وبعد كده حط لهم الخطة العسكرية، النعمة الاول وبعد كده الجهاد، هتجهدوا ازاي؟ قال هنقسم الناس لأربع مجاميع، لأربع فرق، وحط لكل فرقة قائد، حط لكل فرقة قائد، وابتدى يحطوا الخطة اللي هيحاربوا بيها. وقبل ما ينزلوا الحرب جمع كل فرقة مرة تانية وقرى عليهم الشريعة بتاعت ربنا، قرى لهم الشريعة، كلمة ربنا تبقى مصاحبة ليهم في الحرب. وكعادة الحروب وكعادة الجيوش اتفقوا على كلمة سر ما بينهم وما بين بعض، قالوا هنحط كلمة سر ما بيننا وما بين بعض. ايه كلمة السر اللي هتختارها يا يهوذا؟ قال هختار كلمة السر النصرة بالله. والحقيقة ده مش كلمة سر، ده شعار ايماني في منتهى القوة، ان النصرة بالله. ابتدت الحرب، والحقيقة كان الحرب ماشية عكس اتجاه الاعداد والقوة. يعني يهوذا والجيش بتاعه هجموا هجمات في منتهى القوة، هزموا الاعداء بتوعهم اللي بقيادة نيكانور وجرجياس دول، برغم اعدادهم الكبيرة قتلوا منهم اعداد ضخمة، خدوا منهم غنائم، فضلوا يحاربوهم ايام وهم عمالين يهربوا وراه، يهربوا منهم. جيش يهوذا بيتقدم لمنتهى القوة، حربوا يوم واثنين وثلاثة، جاف النص عليهم يوم سبت، فراحوا مبطلين حرب، قدسوا يوم ربنا، خدوا يوم اجازة، وبعد السبت راحوا مكملين المعارك. وفي اخر المعارك كلها دي طلع نيكانور قائد الجيش بشهادة أن هذا الجيش لا يهزم لأن معاهم إله السماء، لأن معاهم ربنا. الجيش ده ما يتهزمش. ده الإصحاح الثامن، وعمل ربنا مع يهوذا المكابي اللي ابتدى بحماس روحي، بخطة حربية، بكلمة ربنا، بكلمة سر النصرة من ربنا، حافظ السبت وسط الحرب، ربنا اداله نصرة غالية وخلى نيكانور، خلى الأعداء نفسها تشهد ان النصرة دي نصرة مش طبيعية، لكن دول معاهم ربنا. وصل أخبار الهزيمة بتاعتهم لأنتيخوس أبيفانيوس، أنتيخوس الرابع، وصلته أخبار الهزيمة بتاعة الجيش بتاعه، وهو في الوقت دوت كان دخل حرب وخسر فيها، فكان حرب نواحي فارس، دخل الحرب نواحي فارس اتهزم فيها، راجع من الحرب قالوا له الحق ده الجيوش بتاعتك في أورشليم اتهزمت. اتجنن أول ما سمع الأخبار ديت، كان عنده مركبة كده بحصنة، فقال للسواق بتاع المركبة، سواق المركبة بتاعه، اطلع بأقصى سرعة عندك من منطقة الحرب اللي جنب فارس، اوصل بيا لأورشليم والجيوش تتجمع هنحاربهم مرة تانية. وقال له مفيش توقف، احنا لازم نرجع نبيد اليهود مرة تانية، اليهود دول لازم يبادوا، ما توقفش المركبة تمشي بأقصى سرعة. وهو طالع من فارس وماشي بأقصى سرعة، واخد قرار ان اليهود هيبادوا كلهم. ربنا بيشتغل مش بيسكت. فالراجل ده جاله مغص، جاله ألم في بطنه، والألم ده ابتدى يزيد ومش قادر يستحمله، ومفيش حاجة من الأدوية أو المسكنات قادرة ان هي تديله راحة قصاد المرض بتاعه دوت. وعمال في وسط الألم بتاعه يقول للسواق بتاع المركبة بتاعته يسرع يسرع، من السرعة بتاعته اتنطر بره العربية بتاعته، فوقع على الأرض، عظمه كسر، وجم يشلوه، فجابوله زي ملاية كده يحطوه عليها، فيقرب العساكر عشان يشيلوا أنتيخوس ده من على الأرض، لقوا ان الدود ابتدى يطلع على جسمه، ابتدى جسمه يدود واللحم يقع من على جسمه، وابتدت ريحة النتانة تطلع منه، فما بقوش مستحملين ان هم يشيلوه، هو نفسه بقى مش مستحمل الريحة الطلعة منه، وابتدى يوصل له رسالة ان ايامه على الارض خلصت. فقلب 180 درجة بعد ما كان طالع عشان يحارب اليهود، واخد قرار ان هو يقضي عليهم وان ملهمش مكان على الارض وانه لازم يتخلص منهم، ابتدى يمشي عكس اللي كان بادي بيه. فابتدى يجيب ورقة وقلم يكتب جواب لليهود، طالب منهم ان هم يسامحوا على اللي عملوا فيهم، وانه بيطلب صداقة اليهود، ويوصيهم ان ابنه اللي هيسميه أنتيخوس الخامس انه هيمسك الحكم مكانه، فاحسنوا التعامل مع ابني وتخلص ايام أنتيخوس أبيفانيوس على الارض، نهاية في منتهى القسوة لانسان تعب شعب ربنا جدا، سبب تدنيس الهيكل، حارب شعب ربنا حروب كتيرة جدا، وكانت نهايته في منتهى البشاعة، درس يوصل للارض كلها ان من يقف امام اله اسرائيل. ده الدرس اللي كان مفروض الناس تتعلمه. يهوذا المكابي رجع مرة تانية على، دخل أورشليم، انتهت أيام الهرب بتاعته، وابتدى يخش على أورشليم مرة تانية، جددوا الهيكل وعملوا، قدموا ذبيحة مرة تانية، ابتدت العبادة تخش مرة تانية أورشليم، ابتدوا يصلوا لربنا، ابتدت تتقدم الذبائح لربنا، وعملوا عيد يوم ما قدموا أول ذبيحة مرة تانية على الهيكل، عملوا عيد سموه عيد التجديد، هي اللي خدتوه المرة اللي فاتت، تعمل عيد التجديد. وعيد التجديد دوت وتاريخ تقديم أول ذبيحة مرة تانية على الهيكل في الهيكل في أورشليم كان نفس التاريخ اللي اتقدمت عليه الذبيحة بتاعت الخنزير، ومن ساعتها وقفت الذبايح على الهيكل. ان ربنا يقول بعد مرور السنين يرجع مرة تانية الهيكل يتقدس في نفس اليوم. وعيد اليهود 8 ايام بمناسبة تجديد هيكل أورشليم مرة تانية، وانبسطوا جدا برجوع العبادة. بس الحقيقة رجوع العبادة مش معناه ان الامور استقرت، لكن هنبتدي مرة تانية ومن اصحاح 10 سلسلة من الحروب لغاية نهاية السفر ضد الهيكل وضد يهوذا المكابي وضد شعب ربنا، وتفضل الرسالة الواضحة المكررة اللي عمرها ما تنتهي. طول ما انت ماشي مع ربنا الشيطان مش هيسكت، لكن ثق ان في نصرة. وده الدرس اللي هنمشيه الست اصحاحات اللي جايين، ان دايما في حرب، ودايما في حرب قوية، ومع الحرب دايما في نصرة. اول واحد ما عجبوش الكلام كان انتيخوس الخامس ابن انتيخوس الكبير، رغم اللي حصل لابوه وكان معروف جدا لكل اليونانيين، لكن ما وصلوش الدرس. الدرس الرسالة اللي وصلت له كانت رسالة عجيبة جدا، ان اليهود اللي في اورشليم رجعوا مرة تانية للهيكل، رجعوا مرة تانية يقدموا زبايح، ان اليونانيين ما بقاش ليهم سلطان ولا ليهم قوة جوه أورشليم، لكن القوة رجعت مرة تانية للمكابيين، ورجعت مرة تانية لأصحاب البلد اللي هم ماشيين مع ربنا. يعمل ايه؟ راح بعت واحد من قواد الجيش بتوعه، هذا القائد كان اسمه جرجياس اللي كان موجود ايام والده، وبعته يتفق مع البلاد اللي حوالين أورشليم ان هم يهجموا على أورشليم مرة تانية. فعلا عملوا هجوم قوي على أورشليم، وعملوا خدعة صغيرة ان هم من وسط اليهود جمعوا شوية ناس كده خونة يبلغوهم بأخبار اليهود وتحركاتهم. يهوذا وصلته الأخبار حارب حرب جديدة، وبنفس المبدأ وبنفس الأسلوب، ربنا موجود، يقف ويصلوا قدام ربنا، يخشوا الحرب ينتصروا، وكالعادة ربنا في إصحاح 10 كده يبعت لهم منظر جميل جدا. المنظر دوت كان جوه الحرب، شافوه اليهود وشافوه الأعداء، إن ربنا حط خمس أشخاص، خمس فرسان كده بملابس مختلفة منورين لمعين معاهم سيوف من ذهب. واحد منهم كان بيدافع عن يهوذا المكابي، واثنين منهم كانوا أمام اليهود، واثنين كانوا بيحاربوا قدام. وربنا ادى نصرة لليهود في اليوم دوت، ورجعوا مرة تانية لأورشليم، ربنا بمجد اسمه وسطيهم. دي حرب. رجعوا مرة تانية لأنتيخوس الخامس ابن أنتيخوس أبيفانيوس الرابع، قالوا له اللي حصل، ما عجبوش الكلام، ازاي ان احنا نتغلب؟ فراح جايب قائد جديد للجيش اسمه ليسياس. انا عارف ممكن تكون تهنا مع الاسامي، مهم بعد قائد جديد للجيش اسمه ليسياس بعته على أورشليم، قال له خد معاك 80,000 مقاتل، 80,000 واحد من المشاة، وخد معاك مجموعة من الفرسان، وحصروا أورشليم والأسوار بتاعتها. يخشوا على أورشليم ويخشوا على الأسوار بتاعتها. واخد قرار ليسياس دوت، هعمل نفس اللي عمله أنتيخوس الرابع، نخش على الهيكل، ندنس الهيكل، نحاصر الهيكل، نعمل رياسة الكهنوت بفلوس، ناخد مكاسب مادية من وراء الهيكل بتاع أورشليم. كالعادة يظهر شخصية البطل بتاعنا يهوذا المكابي، مش بيسكت حرب وراء التانية مهما كثرت الحروب، لا يأس. فطلع يهوذا المكابي بالسيف بتاعه قدام الجيوش، وقاد الجيش بتوعه صلاة، وده منهج هتلاقوه في كل الحروب بتاعته، ابتدوا بالصلاة وبعد كده دخلوا الحرب، وكالعادة ربنا يبعث لهم علامة من السماء كده ان هم هينتصروا. وفعلا ربنا يسمح ان يهوذا المكابي والجيش بتاعه ينتصروا على جيوش ليسياس. ليسياس لقى القصة داخلة في هزيمة، راح باعت ليهوذا المكابي وعمل معاه معاهدة صلح، بعد ما كان جاي يدنس الهيكل وكان جاي يحاصر الهيكل ويبيع الكهنوت فيه، راح باعت لي يهوذا المكابي وقال له نعمل مصالحة. المصالحة دي دخلنا على صحاح 12، دخلت اليهود في حالة من حالات الهدنة المؤقتة، دخلوا فترة سلام وفترة هدوء، لكن كالعادة الهدوء مش هيستمر كتير. الجيران بتوع اليهود لقوا الدنيا استقرت عندهم، العبادة رجعت مرة ثانية للهيكل، لقوا شعب ربنا هيبتدي يبقى شعب قوي مرة تانية، راحوا قايمين بغارات عليهم. الناس اللي حواليهم قاموا بغارات، ونفس المنهج ربنا بيشتغل بيهوذا المكابي، انتصروا عليهم. بعد ما انتصروا عليهم الحقيقة في كتير من اليهود من الجيش بتاع يهوذا ماتوا في الحرب دي. فيهوذا وهو بيشيلوا الناس اللي ماتت في الفترة دي اكتشفوا حاجة غريبة، وده اللي عايزين نقف قدامها. اكتشف ان في ناس من اللي كانت بتحارب معاه في جيش يهوذا المكابي اللي بيحاربوا عشان خاطر ربنا، كانوا حاطين تماثيل لآلهة الناس اللي حواليهم جوه صدورهم، يعني حاطط جوه هدومه كده تمثال صغير لإله من آلهة الأوثان. فاستغرب قوي يهوذا من الحركة دي، وابتدى يسأل ايه السبب، ايه قصة دي. فقالوا ان دي زي لما واحد بيعمل تعويذة ولا حجاب، دي من العادات الوثنية اللي دخلت بسبب وجود الوثنيين وسط شعب ربنا، ان الافكار دي دخلت وسط مجموعة من اليهود، لكن هم من جواهم هم شعب ربنا ولسه بيحافظوا على عبادتهم لربنا، يعني كان نوع من انواع التعويذة ولا الحجاب، لكن هم بتوع ربنا. فاتضايق قوي يهوذا وابتدى يرفع صلاة توبة عن نفسه وعن الناس ديت، وراح لامن فلوس كده وبعتها لأورشليم وقال لهم ترفعوا ذبيحة خطية عن الناس اللي ماتت. وكان ده أول علامة أو أول إشارة في العهد القديم لتذكار أو إن الكنيسة تصلي عشان خاطر المنتقلين. أول صلاة على المنتقلين في الكتاب المقدس موجودة في مكابيين الثاني الإصحاح 12، لما يهوذا المكابي واللي معاه صلوا أو قدموا ذبيحة خطية عن الناس اللي ماتت في الحرب، وكانوا حاطين في وسط الهدوم بتاعتهم مجموعة من الأوثان. فضل لنا كده ثلاث إصحاحات على نهاية السفر. دخلنا في الكام إصحاح اللي فاتوا كذا حرب، وكان المبدأ أو المنطق اللي ماشي بيه الحروب إن في حرب دايما على شعب ربنا، في نصرة دايما وفي معونة من السماء، في ملائكة، في سندة إلهية لكل إنسان بيحارب ربنا، بس الحرب واجبة وموجودة. احنا اتفقنا من إصحاحين في إصحاح 12 كده او في اخر 11 ان ليسياس القائد عمل معاهدة صلح مع يهوذا المكابي. قعدت المعاهدة دي حوالي 3 سنين، وبعد كده ليسياس وانتيخوس بصوا للاتفاقية دي وبصوا ليهوذا المكابي، واليهود لقوا حالهم بيتحسن، قالوا الاتفاقية دي ملهاش معنى، احنا هنلغي الاتفاقية دي خالص. نقضوا الاتفاقية اللي عملوها مع يهوذا، نقضوا الاتفاقية وراحوا بيعتين كالعادة جيش عشان يحارب يهوذا المكابي. يهوذا المرة دي زود حاجة جديدة في المنهج، أول مرة هنلاقيها موجودة في إصحاح 13، إنه نادى مع الصلاة بالصوم لمدة 3 أيام. صاموا وصلوا 3 أيام وهم عارفين إن ليسياس وجيوش أنتيخوس جاية عشان تحاربهم، صاموا وصلوا 3 أيام. وبعد الصوم والصلاة 3 أيام هم اللي هجموا، يهوذا المكابي والجيش بتاعه هم اللي هجموا على معسكرات ليسياس وانتيخوس، وهجومهم كالعادة كان هجوم قوي، انتصروا عليهم وقتلوا منهم عدد كبير. الحرب ما كملتش لان انتيخوس قامت عليه ثورة، وجيه واحد اسمه ديمتريوس قتلوا ومسك الحكم مكانه، فالجيوش بتاعت انتيخوس بقيادة ليسياس ده راحوا سايبين الحرب اللي هم مهزومين فيها ورجعوا مرة تانية على بلادهم. أنتيخوس خلصت فترته بأنه اتقتل، وقام واحد اسمه ديمتريوس بالمكانه مسك مكانه الحكم. كالعادة ديمتريوس ده قعد سنة واثنين وثلاثة في الحكم، وبعد كده بص لأحوال المملكة بتاعته، بص لأورشليم لقى فيها جماعة في منتهى القوة، جماعة اليهود ويهوذا المكابي. ما عجبوش الكلام دوت وقرر زيه زي اللي قبله ان هو هيعمل حملة كبيرة على اورشليم. الحملة دي مسكها الواحد اسمه نيكانور. نيكانور ده كان اسمه كده قائد كتيبة الفيلة. نيكانور ده كان اسمه قائد كتيبة الفيلة، يعني كان رئيس جيش كله عبارة عن عساكر على فيلة، وجهزوا جيش كبير جدا عشان يطلعوا ويحاربوا يهوذا المكابي ويطلعوا على أورشليم. نيكانور ده الحقيقة كان وزير سياسي وقائد حربي في نفس الوقت، قام بحملة كبيرة وطلع بيها على أورشليم. دخلوا أورشليم عشان يحاربوا يهوذا المكابي، هو دخل الأول ما كانش واخد قرار الحرب قبل ما يخش أورشليم. وصلوا أورشليم، أول ما وصل أورشليم ابتدى يسمع عن يهوذا المكابي وعن انتصاراته، عن عمل ربنا معاه، عن شخصيته، عن أحوال اليهود، وشاف طريقتهم في الحرب وطريقتهم في المقاومة، فأعجب جدا بيهوذا المكابي وبشخصيته. فراح ناده ليهوذا المكابي وعمل معاه اتفاقية صلح، قال له احنا الحكام المدنيين للبلد، انت الحاكم الديني. عملوا مصالحة ما بينهم وما بين بعض وبقوا صحاب. وقال له احنا دلوقتي، ده نيكانور بيكلم يهوذا المكابي، بقوا صحاب وابتدى يديله نصيحة. فقال له نصيحة، احنا بقينا صحاب واحنا عايشين في فترة سلم دلوقتي، اتجوز وهات لك نسل. فيهوذا المكابي سمع نصيحة نيكانور واتجوز وابتدى يبقى له نسل. الاخبار وصلت مرة تانية لديمتريوس بيسأل على نيكانور قائد كتيبة الافيال بتاعه والجيش الضخم اللي بعته لأورشليم. قالوا له قاعدين في أورشليم مستقرين، ويهوذا المكابي قاعد معايا في منتهى الصلح وفي منتهى الهدوء، والدنيا مستقرة في أورشليم، دول قاعدين في الهيكل ودول الحكام المدنيين بتوع البلد. راح بعت لنيكانور رسالة محددة جدا، معناها يعني يظهر انت بعت القضية، انا عايز راس يهوذا المكابي، انا عايز تنتصر تحارب يهوذا المكابي وتنتصر عليه، تخش على الهيكل وجيب لي كل الخيرات بتاعته. نيكانور كان عامل اتفاقية مع يهوذا، وكان معجب بشخصية يهوذا كقائد وشخصية روحية وشخصية حلوة موجودة، فكان متردد جدا يعمل ايه، هل يخلف الوعد اللي عمله مع يهوذا ولا ينفذ اوامر لمتريوس الملك بتاعه. وفضل في هذا الصراع، وفي الفترة ديت معاملته ليهوذا المكابي ابتدت تتغير، الترحاب اللي كان بيقابله بيه ابتدى يروح، الابتسامة والود اللي كان ما بينهم ابتدى يختفي. فيهوذا ابتدى يفهم ان في حاجة اتغيرت في معاملة نيكانور، وعرف انه ابتدى يتقلب عليه، وابتدت الصداقة اللي بينهم تروح. فيهوذا المكابي بمنتهى الذكاء ابتدت رجله تخف على القصر بتاع نيكانور، لغاية ما جمع الجيش بتاعه واختفوا من أورشليم. نيكانور لما لقى ان يهوذا فهم اللي هيحصل ابتدى يجهز القوات بتاعته للحرب مرة تانية، وابتدى يحط لهم هدف ان انتوا تجيبولي يهوذا المكابي حي، تجيبولي يهوذا المكابي حي او هيكل أورشليم دوت هيتهدم. ابتدى نيكانور يخش على اليهود يضايقهم، يقتل منهم شخصيات، لغاية ما ظهرت كده شخصية اسمها شخصية رازيس ابو اليهود، شخصية من الشخصيات الكبيرة في اليهود، معلم قديم ليه وضعه ما بين اليهود، كان قاعد في قلعة على اسوار اورشليم كده، ويقال انه كان يعرف مكان يهوذا المكابي. فبعت له فرقة من الجيش عشان تحاصره وتقبض عليه ويبلغوه بمكان يهوذا المكابي. فلما قرب الجيش حصروا القلعة اللي هو موجود فيها، هذا الإنسان المسمى بأبو اليهود راح مطلع السيف بتاعه وشق بطنه. ده كان مقبول عند اليهود في اعتقاداتهم، ان لما هتبقى هتخون ربنا او ان انت هتقول اسرار عسكرية كان مسموح عند اليهود ان هم يتخلصوا من حياتهم. حقيقة الرجل ده ما ماتش، والقوات بتاعت نيكانور دخلت عليه القلعة، فأول ما دخلوا راح رامي نفسه عليهم كده ودمه وكده اتنطر على العساكر وقال لهم حافظ على العهد بتاع ربنا وربنا هيوريني، أو طلب من ربنا أنه يرجعه مرة تانية أنه يشوف اليوم اللي أورشليم فيه مدينة في منتهى القوة. اورشليم ترجع مدينه ربنا. الاحداث دي ما عجبتش نيكانور، مش عارف يوصل ليهوذا المكابي، فخد قرار انه هيحارب اليهود يوم السبت. خد قرار ان الجيش بتاعه هيخش على اليهود يوم السبت، وهو عارف ان اليهود مش هيحاربوا يوم السبت. فابتدى المساعدين بتوعه، وكان في منهم للاسف ناس من اليهود، ابتدوا يقولوا له بلاش يوم السبت، ده يوم السبت ده اله يوم الاله القدير. واحد من اليهود اللي مع نيكانور قال له ده يوم الاله القدير. فبمنتهى الاستهزاء نيكانور ده قال كده، ومن هو القدير؟ لا يوجد قدير غيري انا. وكانت دي بدايه نهايه هذا الانسان. يهوذا المكابي قصاد الاحداث اللي هو شايفها كده، كان مجمع الجيش بتاعه، وربنا بعت له رؤيه في منتهى الجمال كده، قال له هبعت لك سنده في منتهى الروعه. السنده دي كانت عباره عن رؤيه جميله جدا شافها. الرؤيه دي ابتدت ان ظهر له شخصيه اونيا رئيس الكهنه، فاكرينه اللي معانا من اول القصه، رئيس الكهنه اللي يحب ربنا جدا تقي، ظهر له في رؤيا. اونيا ده كان استشهد من كام اصحاح، ظهر له في رؤيا كده وقال له ربنا معاك وبيسندك. وفي وسط الرؤيا ديت واونيا بيقول له الرساله دي، بيقول يهوذا المكابي وهو بيحكي الرؤيا ان ظهر له انسان في منتهى البهاء، راجل كبير في السن، منظره منور جدا كده، وشايل سيف من ذهب بيديهوله. فسال اونيا رئيس الكهنه مين الشخص دوت، فقال له الشخص دوت هو ارميا النبي. وارميا راح مسلم ليهوذا المكابي سيف من ذهب، وخلصت الرؤيا على كده. قام يهوذا المكابي من الرؤيا، راح مجمع الجيش وحكى لهم الرؤيا اللي شافها، وقالوا ان دي علامه ونصره من ربنا قصاد الجيوش والفيله بتاعه نيكانور. والجيش كان في منتهى الحماس للحرب، كل اللي مع يهوذا تحمسوا حماس شديد جدا بعد الرؤية دي. بس بدل ما يخرجهم يهوذا للحرب، راح مجمعهم وقفهم مرة تانية، وقفوا صلوا، صلى يهوذا صلاة يطلب فيها نصرة ربنا. وابتدت الحرب ما بين الفرقتين، فرقة نيكانور من ناحية وفرقة يهوذا المكابي والجيش بتاعه من ناحية تانية. والمنظر كان منظر عجيب جدا، ان نيكانور والجيش بتاعه طالعين بيغنوا اغاني الدنيا جدا، اغاني الدنيا، وفرحانين ومبسوطين وحاسين ان هم هيخلصوا على اليهود في الثواني. وقصادهم الناحيه الثانيه يهوذا المكابي والجيش بتاعه برضه بيسبحوا، بيغنوا اغاني روحيه، بيسبحوا ربنا. وتقابل الفريقين في حرب في منتهى الشده، كعادتها كانت النصره فيها لليهود واليهوذا المكابي. وخلصت الحرب ديت بهزيمة جيش نيكانور، وربنا سمح ان نيكانور ده يتقتل في الحرب ديت. فيهوذا المكابي قطع رقبته وايده وخدهم وطلع بيهم على اورشليم، وحط ايده وراسه كده ناحية الهيكل عشان يقول رسالة واضحة جدا، ان اللي كان عايز يهد الهيكل ويمحو الهيكل من الوجود ومن الذكر، ادي مصيره متعلق قدام ربنا، راسه مقطوعة وإيده مقطوعة. وعند الحادثة ديت ينتهي سفر مكابيين الثاني بنصرة يهوذا، أو ربنا يدي النصرة ليهوذا المكابي على نيكانور قائد جيوش ديمتريوس ملك اليونانيين. حروب كتيرة دخلناها، أحداث في منتهى القسوة عدت علينا، لكن أحب أفكركم أن الدرس الأساسي والواضح في هذا السفر ان ربنا بيشتغل وبيشتغل بمنتهى القوة، بس المهم وجود الشخص الامين لربنا. طالما في شخص امين لربنا، ربنا بيشتغل وبمنتهى القوة. مهما كانت الامكانيات ومهما كانت الظروف، ربنا هيشتغل وهيشتغل بمنتهى القوة. وربنا يخلي مش الارض بس تسندك، يخلي السماء كمان تسندك. ودي حقيقة مؤكدة في ايماننا، ان النصرة ربنا بيديها لنا ارض وسماء. ربنا يدينا ان احنا نستفيد من شخصية يهوذا المكابي البطل العظيم اللي يجي بعد داود النبي في الترتيب عند اليهود، نطلع بدروس روحية ممتعة من سفر مكابيين الثاني لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.